إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة الإمام في كتاب التوحيد: باب النهي عن سب الريح. والسب الشتم والعيب والقدح واللعن وما أشبه. باب النهي عن سب الريح، أي لأنها مأمورة ولا تأثير لها في شيء إلا بأمر الله، فسبها كسب الدهر، وقد تقدم النهي عنه فكذلك الريح. وقد أطلق المصنف رحمه الله النهي ولم يفصح هل المراد به التحريم أو الكراهة. والريح الهواء الذي يصرفه الله عز وجل، وجمعه رياح، وتصريفها من آيات الله عز وجل، فأحيانا تكون شديدة تقلع الأشجار وتهدم البيوت وتدفن الزروع ويحصل معها فيضانات عظيمة، وأحيانا تكون الريح هادئة، وأحيانا تكون باردة، وأحيانا تكون حارة، وأحيانا عالية، وأحيانا نازلة. كل هذا بقضاء الله وقدره، وهذا كله من آيات الله جل وعلا. وهذه الريح مسخرة مدبرة، وكما أن الشمس أحيانا تضر بأمر ربها الزروع والناس، ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يسبها، فكذلك الريح. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا الريح، وإنما نهى عن سبها، لأن سب المخلوق سب لخالقه. فلو وجدت قصرا مبنيا وفيه عيب تراه عيبا فسببته، فهذا السب ينصب على من بناه. ولكن إذا كانت الريح مزعجة، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما يقال حينئذ، كما في قوله: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها. الحديثة. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأن سب الريح سب لمدبرها ومصرفها، وهو الله جل وعلا، لأن الريح تجري بأمر الله، فسبها مخل بالتوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. أخرجه أحمد والترمذي وصححه، وابن أبي شيبة وعبد بن حميد، والبخاري في الأدب المفرد، والنسائي في السنن الكبرى، والحاكم في المستدرك. وقد اختلف في رفعه ووقفه، وهو حديث صحيح مرفوعا وموقوفا، وله شواهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وله أيضا شاهد من حديث جابر ومن حديث ابن عباس رضي الله عنه. عن أبي بن كعب وابن قيس الأنصاري سيد القراء، شهد العقبة وبدرا وشهد المشاهد كلها، قيل مات في خلافة عمر، وقيل في خلافة عثمان سنة 30 رضي الله عنهم. لا تسبوا الريح، أي لا تشتموها ولا تلعنوها للحوق ضرر بسببها، فإنها مأمورة مقهورة مسخرة، فلا يجوز سبها، بل تجب التوبة عند التضرر بها. فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، إلى آخر الحديث. وفي هذا رجوع إلى خالقها ومدبرها بسؤاله خيرها، وبسؤاله أن يدفع شرها. من خير هذه الريح، الريح نفسها فيها خير وشر، وخير ما فيها أي ما تحمله، لأنها تحمل خيرا كتلقيح الثمار وكالرائحة الطيبة وكتسيير السفن وخير ما أمرت به، كإثارة السحاب وسوقه إلى حيث شاء الله. ونعوذ بك نعتصم بك ونلتجئ إليك من شر هذه الريح، من شرها بنفسها كقلع الأشجار ودفن الزروع وهدم البيوت، وشر ما فيها أي مما تحمله من الأشياء الضارة كالأنتان والقاذورات والأوبئة وما أشبه، وشر ما أمرت به كالإهلاك والتدمير وما أشبه. قال تعالى في ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. وهذا الأمر من الله تبارك وتعالى للريح أمر حقيقي، وكل مخلوق فيه إدراك بالنسبة إلى أمر الله جل وعلا. فنهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سب الريح، لأنها مخلوقة مأمورة من الله تبارك وتعالى، وسبها سب لله جل وعلا وتسخط على قضائه. وأرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الرجوع إلى خالقها بسؤاله من خيرها والاستعاذة به من شرها، لما في ذلك من تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، وذلك هو حال أهل التوحيد. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، فإن الباب في النهي عن سب الريح والحديث في ذلك، ففيه النهي عن سب الريح، وفي الحديث النهي عن سب الريح لأنها خلق مدبر، فيرجع السب حينئذ إلى خالقها ومدبرها، وفي الحديث الرجوع إلى الله والاستعاذة به من شر ما خلق، وفيه أن الريح تكون مأمورة بالخير وتكون مأمورة بالشر، وفيه الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره للسلامة من شره، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الآيات التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى في إحسان الظن بالله تبارك وتعالى فيها التنبيه على أن حسن الظن بالله من واجبات التوحيد، وأن سوء الظن بالله ينافي التوحيد وينافي توحيد الأسماء والصفات. وفي الآية التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى إخبار من الله تبارك وتعالى عن المنافقين في يوم أحد، وأنهم أهمهم خلاص أنفسهم وضعفت عزيمتهم وشغلوا بأنفسهم وأساءوا الظن بربهم وبدينه وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وظنوا أن الله لا يتم أمر رسوله وأن الإسلام لن تقوم له قائمة، ولذلك تراهم نادمين على خروجهم، يقول بعضهم لبعض: هل كان لنا من اختيار في الخروج للقتال؟ فقال الله جل وعلا: قل لهم يا محمد إن الأمر كله لله، فهو الذي قدر خروجكم وما حدث لكم، وهم يخفون في أنفسهم ما لا يظهرونه لك من الحسرة على خروجهم للقتال، يقولون لو كان لنا أدنى اختيار ما قتلنا هاهنا. قل لهم إن الآجال بيد الله، ولو كنتم في بيوتكم وقدر الله أنكم تموتون لخرج الذين كتب الله عليهم الموت إلى حيث يقتلون، وما جعل الله ذلك إلا ليختبر ما في صدوركم من الشك والنفاق، وليميز الخبيث من الطيب، ويظهر أمره حتى يتميز المؤمن من المنافق، وحتى يظهر ذلك للناس في الأقوال والأفعال، والله عليم بما في صدور خلقه لا يخفى عليه شيء من أمورهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الضمير في قوله تعالى يظنون يعود على المنافقين، والأصل في الظن أنه الاحتمال الراجح، وقد يطلق على اليقين كما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي هم يتيقنون من لقاء الله تبارك وتعالى. والاحتمال الراجح الذي يقابله الاحتمال المرجوح، فالذي ترجح هو الظن، والاحتمال المرجوح الوهم، وأما إذا تساوى الاحتمالان فهو الشك. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظن الجاهلية بدل أو عطف بيان لقوله تعالى غير الحق، غير الحق ظن الجاهلية. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الكتابة شرعية وكونية، كتب عليهم القتل كتابة شرعية ولا يلزم منها وقوع المكتوب، وكتابة كونية ويلزم منها وقوع المكتوب كما في هذه الآية: لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وليبتلي الله ما في صدوركم، وليختبر الله تعالى ما في صدوركم من الإيمان بقضائه وقدره، وليمحص ما في قلوبكم. وتمحيص ما في قلوب المؤمنين هو بتخليص القلوب وتنقيتها وتهدي بها، فإن القلوب يخالطها ميل النفس وحكم العادة وتزيين الشيطان وتغليب الطباع واستيلاء الغفلة، يخالطها من ذلك ما يضاد ما أودع الله فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى. فلو تركت القلوب في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذا المخالط ولم تتمحص منه. واقتضت حكمة الله تعالى أن قيض الله لها من المحن والبلايا ما يكون الدواء لصاحب الداء. والله عليم بذات الصدور، بذات الصدور أي بصاحبة الصدور وهي القلوب. يظن المنافقون، والظن في الأصل خلاف اليقين. يظنون بالله غير الحق، غير الظن الحق، فيسيئون الظن بالله جل وعلا. غير الحق ظن الجاهلية بدل أو عطف بيان من قوله تعالى غير الحق، أي يظنون الظن المنسوب إلى أهل الجهل، حيث اعتقدوا أن الله لا ينصر رسوله، والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام. يقولون بدل من يظنون، هل لنا خبر مقدم؟ هل لنا من الأمر من شيء؟ مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ استفهام بمعنى النفي، أي ما لنا من النصر واللفر نصيب قط، أو قد منعنا من تدبير أنفسنا فلم يبق لنا من الأمر شيء. ومرادهم رفع اللوم عن أنفسهم والاعتراض على القدر. قل إن الأمر كله لله، والأمر هنا واحد الأمور لا واحد الأوامر. قل إن الأمر كله لله، أي ليس لكم ولا لغيركم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، هو الذي لا راد لما شاءه ولا دافع لما أراده. يخفون في أنفسهم من الإنكار والتكذيب ما لا يبدون لك، أي غير الذي يظهرون لك من الإيمان وطلب الاسترشاد. والظن بالله على نوعين: أن يظن بالله تبارك وتعالى خيرا، وأن يظن بالله تبارك وتعالى سوءا أو شرا. والظن بالله تبارك وتعالى خيرا له متعلقان: بالنسبة لما يفعله الله تعالى في هذا الكون، فهذا يجب عليك أن تحسن الظن بالله فيه أن تحسن الظن بالله فيما يفعله سبحانه في هذا الكون، وأن تعتقد أن ما فعله إنما هو لحكمة بالغة قد تصل العقول إليها وقد لا تصل. والمتعلق الثاني في ظن الخير بالله تبارك وتعالى يكون بالنسبة لما يفعله بك. فالأول بالنسبة لما يفعله تعالى في هذا الكون، وأنه لا يفعل شيئا عبثا جل وعلا، بل يفعل كل شيء لحكمة بالغة قد تصل إليها العقول وقد لا تصل إليها. وأما بالنسبة لما يفعله بك أنت، فهذا يجب أن تظن بالله فيه أحسن الظن، لكن بشرط أن يوجد لديك السبب الذي يوجب الظن الحسن، وهو أن تعبد الله على مقتضى شريعته مع الإخلاص. أن تعبد الله على مقتضى شريعته مع الإخلاص، فتأتي بالإخلاص والمتابعة. فإذا فعلت ذلك فعليك أن تظن أن الله يقبل منك، وعليك ألا تسيء الظن بالله بأن تعتقد أنه لن يقبل منك. فهذا ظن الخير بالله تبارك وتعالى، له متعلقان: بالنسبة لما يفعله هو جل وعلا في هذا الكون، وبالنسبة لما يفعله سبحانه بك أنت. وأما ظن السوء، وأما أن يظن بالله شرا، فمثل أن يظن في فعله تبارك وتعالى سبحانه سفها أو ظلما أو غير ذلك، فإنه من أعظم المحرمات ومن أقبح الذنوب. وقد أخبر الله تعالى عما حصل من المنافقين يوم أحد، أنهم ظنوا بالله تبارك وتعالى الظن الباطل، أنه لا ينصر رسوله، وأن أمره صلى الله عليه وسلم سيضمحل، وأن الأمر لو كان إليهم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم ويطيعون أمرهم لما أصابهم القتل، ولكان النصر والظفر لهم. فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن، وبين أنه لا يكون ولا يحدث إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجرى به كتابه السابق، وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. في الآية: أن من ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة، أي يجعل الدولة والغلبة والنصر للباطل على الحق دائما وأبدا، يضمحل الحق مع ذلك اضمحلالا لا يقوم بعده، من ظن ذلك فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. وفيها إثبات الحكمة فيما يجريه الله تعالى من ظهور الباطل على الحق أحيانا. وفي الآية بيان خبث طوية المنافقين، وأنهم عند الشدائد يظهر ما عندهم من النفاق. في الآية إثبات القضاء والقدر، وفيها وجوب تنزيه الله تعالى عما لا يليق به سبحانه، وفيها وجوب حسن الظن بالله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. دائرة السوء، السوء محيط بهم جميعا من كل جانب، كما تحيط الدائرة بما في جوفها، وكذلك تدور عليهم دوائر السوء. وغضب الله عليهم، والغضب من الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى متعلق بمشيئته جل وعلا. ولعنهم، واللعن الطرد من الرحمة والإبعاد عنها. وعد لهم جهنم وساءت مصيرا، فذكر الله تعالى أنه يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظنا سيئا، أنه لا ينصر نبيه والمؤمنين معه على أعدائهم، وأنه لن يظهر دينه. فعلى هؤلاء تدور دائرة العذاب، ويدور عليهم كل ما يسوءهم. وغضب الله عليهم، وطردهم من رحمته، وعد لهم نار جهنم، وساءت منزلا يصيرون إليه. الظانين بالله ظن السوء، المسيئين الظن بالله من المنافقين والمنافقات، ظن السوء بفتح السين وضمها السوء والسوء، أي ظن الأمر السوء وهو ألا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه. عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة العذاب والذل، هي لازمة لهم لا تتخطاهم ولا يخرجون منها. وغضب الله عليهم ولعنهم فسخط عليهم وأبعدهم من رحمته وطردهم، وأعد لهم وهيأ لهم في الآخرة جهنم، وهي النار الشديدة العذاب، وساءت مصيرا وساءت منزلا لا يصيرون إلا إليه يوم القيامة. ومصيرا في قوله تعالى وساءت مصيرا تمييز، والفاعل مستتر، أي ساءت النار مصيرا يصيرون إليه. فقال ربنا تبارك وتعالى عن الذين يتهمونه في حكمته ويظنون أنه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأتباعه، لا ينصرهم على أعدائهم، بيّن الله تبارك وتعالى أن عليهم دائرة العذاب، وبيّن أنه جل وعلا أبعدهم من رحمته، وهيأ لهم في الآخرة نارا يصيرون إليها، هي شر ما يصار إليه. ومناسبة الآية للباب ظاهرة، ففي الآية أن من ظن أن الله لا ينصر حزبه على أعدائه فقد ظن به ظن السوء، وفيها تحذير من سوء الظن بالله، وفيها وجوب إحسان الظن بالله تبارك وتعالى. في الآية أن من ظن أن الله لا ينصر رسوله ودينه والمؤمنين فقد ظن به تعالى ظن السوء، فيها وصف الله تبارك وتعالى بصفة من صفاته الفعلية، وهي صفة الغضب على أعدائه، وأنه جل وعلا يلعنهم ويبعدهم من رحمته. وفي الآية بيان عاقبة الكفار والمنافقين. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. ويل مبتدأ، وساغ الابتداء بالنكرة للتعظيم، فويل للذين كفروا من النار، وخبر المبتدأ للذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار، الجار والمجرور بيان لويل. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك أي من ظن السوء إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. وخلاصة ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في تفسير ظن السوء ثلاثة أمور: الأول أن يظن أن الله تعالى يديل الباطل على الحق، أي يجعل للباطل على الحق الدولة والغلبة
إدالة مستمرة يضمحل أن يذهب ويتلاشى معها الحق، فهذا هو ظن المشركين والمنافقين في سورة الفتح. قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. والأمر الثاني من خلاصة ما ذكره ابن القيم رحمه الله فيما نقله المصنف رحمه الله عنه أن ينكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره، لأنه يتضمن أن يكون في ملكه سبحانه ما لا يريد، مع أن كل ما يكون في ملكه تعالى فهو بإرادته. والأمر الثالث أن ينكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، لأن هذا يتضمن أن تكون تقديراته تعالى سفها ولعبا. ونحن نعلم علم اليقين أن الله تعالى لا يقدر شيئا ولا يشرعه إلا لحكمة قد تكون معلومة لنا وقد تقصر عقولنا عن إدراكها. ولهذا يختلف الناس في علل الأحكام الشرعية اختلافا كبيرا بحسب ما عندهم من معرفة حكمة الله سبحانه وتعالى. ورأي الجبرية والجهمية أن الله يقدر الأشياء لمجرد المشيئة لا لحكمة، قالوا لأنه لا يسأل عما يفعل، وهذا من أعظم سوء الظن بالله، لأن المخلوق إذا تصرف لغير حكمة سمي سفيها، فما بالك بالخالق الحكيم. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فالظن بأنها خلقت باطلا لا لحكمة عظيمة ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق، الذي هو ضد الباطل. وهؤلاء قالوا إن الله تعالى خلقهما باطلا لغير حكمة. قال الله تعالى: ذلك ظن الذين كفروا، أي الذين يظنون أن الله خلقهما باطلا وعبثا وسفها ولعبا. والمعتزلة على العكس من ذلك، يقولون لا يقدر إلا لحكمة، ويفرضون في الوقت عينه على الله ما يشاءون. والصواب بلا شك ولا ريب أنه لا يفعل شيئا ولا يقدره على عبده، ولا يشرع شيئا إلا لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد ويستحق عليها الشكر. كلام ابن القيم الإمام رحمه الله تعالى الذي ساقه المصنف رحمه الله في زاد المعاد في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد، ومناسبة ذكر كلامه هنا توضيح معنى الآية الكريمة. فسر ذلك الظن كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله يعني الظن المذكور في قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق، وقوله رحمه الله: سيضمحل، أي يذهب ويتلاشى حتى لا يبقى له أثر، ولضمحلال ذهاب الشيء. قال: ففسر، أي فسر هذا الظن بثلاثة تفاسير: بإنكار الحكمة، وإنكار القدر، وإنكار أن يتم الله أمر رسوله. بإنكار الحكمة، أي أن ما أجراه في وقعة أحد لم يكن لحكمة بالغة، وهي التي أشار الله إليها بقوله: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وأما إنكار القدر، لأنهم قد صرحوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لو أطاعوهم ولم يخرجوا ما قتلوا. وأما إنكار أن يتم الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فحيث ظنوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفاصلة، وأن الإسلام قد باد أهله وغربت شمسه. قوله رحمه الله في سورة الفتح يعني أن الظن الذي ذكره الله عن المنافقين والمشركين في سورة الفتح هو ما عناه، كما في قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء. وقوله: يديل الباطل، أي يجعل له الدولة والغلبة. وقوله: تعنتا على القدر، أي اعتراضا عليه وافتراضا. وقوله فمستقل ومستكثر أي من هذا الاعتراض على القدر. ومستقل مبتدأ خبره محذوف، ومستكثر مبتدأ خبره محذوف كذلك. والتقدير فمن الناس مستقل ومنهم مستكثر. ونظير ذلك قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد، فسعيد مبتدأ خبره محذوف تقديره ومنهم سعيد، ولا يقال بأن سعيد معطوف على شقي لكونه يلزم أن يكون الوصفان لموصوف واحد فيكون شقيا سعيدا، ولكن فمنهم شقي ومنهم سعيد. وكذلك في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى فمستقل ومستكثر أي فمن الناس مستقل ومنهم مستكثر. وقوله في البيت الذي ذكره فإن تنجو منها أي من هذه الخصلة وهي الاعتراض على القدر مع ظن السوء بالله تبارك وتعالى فيما قضاه وقدر، تنجو من ذي عظيمة أي من أمر ذي مصيبة عظيمة، وإلا فإني لا إخالك بكسر الهمزة أي أظنك، وهي من أخوات ظن تنصب مفعولين هما هنا إخالك ناجيا الكاف وناجيا، وإلا فإني لا إخالك فالكاف مفعول أول ناجيا مفعول ثاني ناجيا من الاعتراض على القدر. كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فيما ذكره المصنف رحمه الله. فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله إلى آخره، لا تفسير غير واحد من المفسرين، وهو مأخوذ من تفسير قتادة والسدي، وذكر ذلك عنهما ابن جرير وغيره بالمعنى. وقول ابن القيم رحمه الله وأن أمره سيضمحل أي سيذهب جملة حتى لا يبقى له أثر، والاضمحلال ذهاب الشيء جملة. قوله رحمه الله وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. قال القرطبي رحمه الله وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني التكذيب بالقدر، وذلك أنهم تكلموا فيه وقال الله جل وعلا قل إن الأمر كله لله، يعني القدر خيره وشره من الله. وأما تفسيره بإنكار الحكمة فهو تفسير صحيح، فمن أنكر أن ذلك لم يكن لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد ويستحق عليها الشكر فقد ظن بالله ظن السوء. وقد أشار تعالى إلى بعض الحكم والغايات المحمودة في ذلك في سورة آل عمران، فذكر شيئا كثيرا منها في الآية المفسرة وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، فهذا بعض الحكمة في ذلك، فمن أنكره فقد ظن السوء بالله وحكمته وعلمه ورحمته لكمال علمه وقدرته ورحمته، ولأن من أسمائه الحق وذلك هو موجب إلهيته وربوبيته. وقوله رحمه الله تعالى في سورة الفتح أي في قوله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، إلى قوله تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وقوله رحمه الله لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، أي لأن الذي يليق به سبحانه أنه يظهر الحق على الباطل وينصره، فلا يجوز في عقل ولا شرع أن يظهر الباطل على الحق. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقال سبحانه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وما يليق بحكمته وحمده، أي أن الذي يليق بحكمته سبحانه وحمده أن لا يكون في السماوات ولا في الأرض حركة ولا سكون إلا وله في ذلك الحكمة البالغة والحمد الكامل التام عليها. فكيف بمثل هذا الأمر العظيم الذي وقع على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى سادات الأولياء رضي الله عنهم؟ فله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة وله عليه الحمد بل والشكر. ومن تأمل ما في سورة آل عمران في سياق القصة رأى من ذلك العجب. فمن ظن بالله تعالى أنه لم يفعل ذلك بقدر وحكمة يستحق عليهما الحمد والشكر فقد ظن به تعالى ظن السوء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق فهذا ظن السوء، لأنه نسبه سبحانه إلى ما لا يليق بجلاله وكماله ونعوته وصفاته، فإن حمده وحكمته وعزته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين العادلين به. فمن ظن به ذلك سبحانه فما عرفه ولا عرف أسماءه وصفاته وكماله. وقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أي فذلك ظن السوء، لأنه نسبة له إلى ما لا يليق بربوبيته وملكه وعظمته. وقوله رحمه الله: أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له، فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ووعده الصادق، لأن الله تعالى وعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يظهر أمره ودينه على الدين كله، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فمن ظن به تعالى أن دين نبيه صلى الله عليه وسلم سيضمحل ويبطل ولا يظهر على الدين كله فقد ظن بالله ظن السوء، لأنه ظن أنه يخلف الميعاد، والله تعالى لا يخلف الميعاد. وقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد بين فيه حقيقة عظيمة ودعا إلى التفتيش في النفوس والبحث في طوايا القلوب من أجل استخراج مكنونها، قال: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله تعالى بغيرهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فمن قلط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به تعالى ظن السوء، ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به تعالى ظن السوء، ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسلا ولا ينزل إليهم كتبا فقد ظن به تعالى ظن السوء، ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظن به تعالى ظن السوء. فمن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد، أو أنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة له عليه ولا إرادة له في حصوله، بل يعاقبه على فعله سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله، وأنه يحسن منه كل شيء حتى يعذب من أفنى عمره في طاعته، أي كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيخلده في الجحيم أو في أسفل سافلين، ومن استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه، أي كأبي جهل، فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين في الحسن سواء عنده، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر. من ظن ذلك فقد ظن به تعالى ظن السوء. ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل، وترك الحق لم يخبر به، وإنما رمز إليهم رموزا بعيدة وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يبعثوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل. من ظن ذلك به تعالى فقد ظن به تعالى ظن السوء. ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به تعالى ظن السوء. ومن ظن أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات فقد ظن به تعالى ظن السوء. ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به، وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا، فقد ظن به تعالى ظن السوء. ومن ظن أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه، وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين، وأنه أسفل كما أنه أعلى، وأن من قال سبحان ربي الأسفل كان كمن قال سبحان ربي الأعلى. من ظن به تعالى ذلك فقد ظن به تعالى أقبح الظن. ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان والفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والصلاح فقد ظن به تعالى ظن السوء. ومن ظن أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد من خلقه، وأن ذوات الشياطين في القرب منه كذوات الملائكة المقربين، من ظن ذلك به تعالى فقد ظن به تعالى ظن السوء. ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه، أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلده في الجحيم بتلك الكبيرة، كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين واستنفد عمره في مساقطه ومعادات رسله ودينه، من ظن به تعالى ذلك فقد ظن به تعالى ظن السوء. وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه أو وصفه به رسله، أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفه به رسله، فقد ظن به تعالى ظن السوء. ومن ظن أن له ولدا أو شريكا، أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه، أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه، أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم، من ظن ذلك فقد ظن به تعالى أقبح الظن وأسوأ. ومن ظن به تعالى أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما ينال ما عنده بطاعته والتقرب إليه فهو من ظن السوء، ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه، أو من فعل شيئا لأجله لم يعطه أفضل منه، فقد ظن به تعالى ظن السوء. ومن ظن أنه يغضب على عبده ويعاقبه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة، فقد ظن به تعالى ظن السوء. ومن ظن به تعالى أنه إذا صدق في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه، فقد ظن به تعالى ظن السوء. ومن ظن أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه، فقد ظن به خلاف ما هو أهله وما لا يفعله. ومن ظن أنه إذا أغضبه وأسخطه ووقع في معاصيه ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه، فقد ظن به تعالى ظن السوء. ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته ومماته وابتلاه بهم لا يفارقونه، فلما مات استبدوا بالأمر دون وصية وأهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق، وهو يرى ذلك ويقدر على نصرة أوليائه وحزبه ولا ينصرهم، ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت، فما تظنه الرافضة فقد ظن به تعالى أقبح الظن. وهو رحمه الله تعالى ينبهك على إحسان الظن بالله في كل شيء، قال رحمه الله: فليعتني اللبيب اللب العقل واللبيب العاقل، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الأمر، وعليه أن يفتش في ضميره وأطواء قلبه. قال: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، بل يبوحون بذلك من غير تفتيش ويصرحون به جهارا في أشعارهم وكلامهم. قال ابن عقيل رحمه الله في الفنون: الواحد من العوام إذا رأى مراكب مقلدة بالذهب والفضة ودارا مشيدة مملوءة بالخدم والزينة قال: انظر إلى ما أعطاهم مع سوء أفعالهم، ولا يزال يلعنهم ويذم معطيهم حتى يقول: فلان يصلي الجماعات والجمع ولا يؤذي الذرة أي النمل الدقيق، ولا يأخذ ما ليس له، ويؤدي الزكاة إذا كان له مال، ويحج ويجاهد، ولا ينال خلة بقلة، ويظهر الإعجاب كأنه ينطق إنه لو كانت الشرائع حقا لكان الأمر بخلاف ما ترى، وكان الصالح غنيا والفاسق فقيرا. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: وهذه حالة قد شملت خلقا كثيرا من العلماء والجهال، أولهم إبليس، فإنه نظر بعقله فقال: كيف يفضل الطين على جوهر النار؟ وفي ضمن اعتراضه: إن حكمتك قاصرة، وإن رأيي أجود من رأيك أو مما صرنا إليه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وفتش نفسك هل أنت سالم؟ قال رحمه الله: أكثر الخلق إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحق، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئ ينبئك شراره عما في زناد. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله ويستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهو أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى. وقوله فيما نقل من بيت: فإن تنجو منها، أي من هذه الخصلة العظيمة وهي سوء الظن بالله تبارك وتعالى. وكما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أكثر الخلق يظنون بالله تبارك وتعالى ظن السوء، أكثر الخلق يعتقدون في قرارة نفوسهم وفي أطواء قلوبهم أنهم قد بخسوا حقهم وأنهم يستحقون ما أعطي غيرهم، وهذا كله من ظن السوء بالله تبارك وتعالى ومن الاعتراض على المقادير. فإذا فتشت في نفسك فينبغي عليك أن تكون صادقا حتى إذا ما وجدت أتارة من هذا الأمر الكبير الذي في ضمنه تسفيه ما قدر الله رب العالمين وقضاه، إذا ما كنت ناصحا صادقا ففتش بنصح وصدق وإخلاص، فإذا وجدت شيئا من ذلك فانفيه بعيدا عن قلبك حتى تنجو. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، أي تنجو من شر عظيم، وإلا فإني لا إخالك، أي لا أظنك ناجيا أي سالما. نسأل الله السلامة والعافية.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة الإمام في كتاب التوحيد: باب النهي عن سب الريح. والسب الشتم والعيب والقدح واللعن وما أشبه. باب النهي عن سب الريح، أي لأنها مأمورة ولا تأثير لها في شيء إلا بأمر الله، فسبها كسب الدهر، وقد تقدم النهي عنه فكذلك الريح. وقد أطلق المصنف رحمه الله النهي ولم يفصح هل المراد به التحريم أو الكراهة. والريح الهواء الذي يصرفه الله عز وجل، وجمعه رياح، وتصريفها من آيات الله عز وجل، فأحيانا تكون شديدة تقلع الأشجار وتهدم البيوت وتدفن الزروع ويحصل معها فيضانات عظيمة، وأحيانا تكون الريح هادئة، وأحيانا تكون باردة، وأحيانا تكون حارة، وأحيانا عالية، وأحيانا نازلة، كل هذا بقضاء الله وقدره، وهذا كله من آيات الله جل وعلا. وهذه الريح مسخرة مدبرة، وكما أن الشمس أحيانا تضر بأمر ربها الزروع والناس ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يسبها، فكذلك الريح. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسب الريح، وإنما نهى عن سبها لأن سب المخلوق سب لخالقه. فلو وجدت قصرا مبنيا وفيه عيب تراه عيبا فسببته فهذا السب ينصب على من بناه. ولكن إذا كانت الريح مزعجة فقد أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما يقال حينئذ، كما في قوله: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها الحديثة. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأن سب الريح سب لمدبرها ومصرفها وهو الله جل وعلا، لأن الريح تجري بأمر الله، فسبها مخل بالتوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا الريح،
فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. أخرجه أحمد والترمذي وصححه وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري في الأدب المفرد والنسائي في السنن الكبرى والحاكم في المستدرك، وقد اختلف في رفعه ووقفه، وهو حديث صحيح مرفوعا وموقوفا، وله شواهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وله أيضا شاهد من حديث جابر ومن حديث ابن عباس رضي الله عنه. عن أبي بن كعب وابن قيس الأنصاري سيد القراء شهد العقبة وبدرا وشهد المشاهد كلها، قيل مات في خلافة عمر وقيل في خلافة عثمان سنة 30 رضي الله عنهم. لا تسبوا الريح، أي لا تشتموها ولا تلعنوها للحوق ضرر بسببها، فإنها مأمورة مقهورة مسخرة، فلا يجوز سبها، بل تجب التوبة عند التضرر بها. فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، إلى آخر الحديث، وفي هذا رجوع إلى خالقها ومدبرها بسؤاله خيرها وبسؤاله أن يدفع شرها. من خير هذه الريح، الريح نفسها فيها خير وشر، وخير ما فيها أي ما تحمله، لأنها تحمل خيرا كتلقيح الثمار وكالرائحة الطيبة وكتسيير السفن، وخير ما أمرت به كإثارة السحاب وسوقه إلى حيث شاء الله. ونعوذ بك، نعتصم بك ونلتجئ إليك من شر هذه الريح، من شرها بنفسها كقلع الأشجار ودفن الزروع وهدم البيوت، وشر ما فيها أي مما تحمله من الأشياء الضارة كالأنتان والقاذورات والأوبئة وما أشبه، وشر ما أمرت به كالإهلاك والتدمير وما أشبه. قال تعالى في ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. وهذا الأمر من الله تبارك وتعالى للريح أمر حقيقي، وكل مخلوق فيه إدراك بالنسبة إلى أمر الله جل وعلا. فنهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سب الريح، لأنها مخلوقة مأمورة من الله تبارك وتعالى، وسبها سب لله جل وعلا وتسخط على قضائه. وأرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الرجوع إلى خالقها بسؤاله من خيرها والاستعاذة به من شرها، لما في ذلك من تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، وذلك هو حال أهل التوحيد. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، فإن الباب في النهي عن سب الريح والحديث في ذلك، ففيه النهي عن سب الريح، وفي الحديث النهي عن سب الريح لأنها خلق مدبر، فيرجع السب حينئذ إلى خالقها ومدبرها، وفي الحديث الرجوع إلى الله والاستعاذة به من شر ما خلق، وفيه أن الريح تكون مأمورة بالخير وتكون مأمورة بالشر، وفيه الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره للسلامة من شره، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الآيات التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى في إحسان الظن بالله تبارك وتعالى فيها التنبيه على أن حسن الظن بالله من واجبات التوحيد، وأن سوء الظن بالله ينافي التوحيد وينافي توحيد الأسماء والصفات. وفي الآية التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى إخبار من الله تبارك وتعالى عن المنافقين في يوم أحد، وأنهم أهمهم خلاص أنفسهم وضعفت عزيمتهم وشغلوا بأنفسهم وأساءوا الظن بربهم وبدينه وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وظنوا أن الله لا يتم أمر رسوله وأن الإسلام لن تقوم له قائمة، ولذلك تراهم نادمين على خروجهم، يقول بعضهم لبعض: هل كان لنا من اختيار في الخروج للقتال؟ فقال الله جل وعلا: قل لهم يا محمد إن الأمر كله لله، فهو الذي قدر خروجكم وما حدث لكم، وهم يخفون في أنفسهم ما لا يظهرونه لك من الحسرة على خروجهم للقتال، يقولون: لو كان لنا أدنى اختيار ما قتلنا هاهنا. قل لهم: إن الآجال بيد الله، ولو كنتم في بيوتكم وقدر الله أنكم تموتون لخرج الذين كتب الله عليهم الموت إلى حيث يقتلون، وما جعل الله ذلك إلا ليختبر ما في صدوركم من الشك والنفاق، وليميز الخبيث من الطيب، ويظهر أمره حتى يتميز المؤمن من المنافق، وحتى يظهر ذلك للناس في الأقوال والأفعال. والله عليم بما في صدور خلقه، لا يخفى عليه شيء من أمورهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الضمير في قوله تعالى يظنون يعود على المنافقين، والأصل في الظن أنه الاحتمال الراجح، وقد يطلق على اليقين كما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي هم يتيقنون من لقاء الله تبارك وتعالى. والاحتمال الراجح الذي يقابله الاحتمال المرجوح، فالذي ترجح هو الظن، والاحتمال المرجوح الوهم، وأما إذا تساوى الاحتمالان فهو الشك. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظن الجاهلية بدل أو عطف بيان لقوله تعالى غير الحق، غير الحق ظن الجاهلية. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الكتابة شرعية وكونية، كتب عليهم القتل كتابة شرعية ولا يلزم منها وقوع المكتوب، وكتابة كونية ويلزم منها وقوع المكتوب كما في هذه الآية: لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وليبتلي الله ما في صدوركم، وليختبر الله تعالى ما في صدوركم من الإيمان بقضائه وقدره، وليمحص ما في قلوبكم. وتمحيص ما في قلوب المؤمنين هو بتخليص القلوب وتنقيتها وتهذيبها، فإن القلوب يخالطها ميل النفس وحكم العادة وتزيين الشيطان وتغليب الطباع واستيلاء الغفلة، يخالطها من ذلك ما يضاد ما أودع الله فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى. فلو تركت القلوب في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذا المخالط ولم تتمحص منه. واقتضت حكمة الله تعالى أن قيض الله لها من المحن والبلايا ما يكون الدواء لصاحب الداء. والله عليم بذات الصدور، بذات الصدور أي بصاحبة الصدور وهي القلوب. يظن المنافقون، والظن في الأصل خلاف اليقين. يظنون بالله غير الحق، غير الظن الحق، فيسيئون الظن بالله جل وعلا. غير الحق ظن الجاهلية بدل أو عطف بيان من قوله تعالى غير الحق، أيظنون الظن المنسوب إلى أهل الجهل، حيث اعتقدوا أن الله لا ينصر رسوله، والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام. يقولون بدل من يظنون، هل لنا خبر مقدم؟ هل لنا من الأمر من شيء؟ مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ استفهام بمعنى النفي، أي ما لنا من النصر والظفر نصيب قط، أو قد منعنا من تدبير أنفسنا فلم يبق لنا من الأمر شيء. ومرادهم رفع اللوم عن أنفسهم والاعتراض على القدر. قل إن الأمر كله لله، والأمر هنا واحد الأمور لا واحد الأوامر. قل إن الأمر كله لله، أي ليس لكم ولا لغيركم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، هو الذي لا راد لما شاءه ولا دافع لما أراده. يخفون في أنفسهم من الإنكار والتكذيب ما لا يبدون لك، أي غير الذي يظهرون لك من الإيمان وطلب الاسترشاد. والظن بالله على نوعين: أن يظن بالله تبارك وتعالى خيرا، وأن يظن بالله تبارك وتعالى سوءا أو شرا. والظن بالله تبارك وتعالى خيرا له متعلقان: بالنسبة لما يفعله الله تعالى في هذا الكون، فهذا يجب عليك أن تحسن الظن بالله فيه، أن تحسن الظن بالله فيما يفعله سبحانه في هذا الكون، وأن تعتقد أن ما فعله إنما هو لحكمة بالغة قد تصل العقول إليها وقد لا تصل. والمتعلق الثاني في ظن الخير بالله تبارك وتعالى يكون بالنسبة لما يفعله بك. فالأول بالنسبة لما يفعله تعالى في هذا الكون، وأنه لا يفعل شيئا عبثا جل وعلا، بل يفعل كل شيء لحكمة بالغة قد تصل إليها العقول وقد لا تصل إليها. وأما بالنسبة لما يفعله بك أنت، فهذا يجب أن تظن بالله فيه أحسن الظن، لكن بشرط أن يوجد لديك السبب الذي يوجب الظن الحسن، وهو أن تعبد الله على مقتضى شريعته مع الإخلاص. أن تعبد الله على مقتضى شريعته مع الإخلاص، فتأتي بالإخلاص والمتابعة. فإذا فعلت ذلك فعليك أن تظن أن الله يقبل منك، وعليك ألا تسيء الظن بالله بأن تعتقد أنه لن يقبل منك. فهذا ظن الخير بالله تبارك وتعالى، له متعلقان: بالنسبة لما يفعله هو جل وعلا في هذا الكون، وبالنسبة لما يفعله سبحانه بك أنت. وأما ظن السوء، وأما أن يظن بالله شرا، فمثل أن يظن في فعله تبارك وتعالى سبحانه سفها أو ظلما أو غير ذلك، فإنه من أعظم المحرمات ومن أقبح الذنوب. وقد أخبر الله تعالى عما حصل من المنافقين يوم أحد، أنهم ظنوا بالله تبارك وتعالى الظن الباطل، أنه لا ينصر رسوله، وأن أمره صلى الله عليه وسلم سيضمحل، وأن الأمر لو كان إليهم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم ويطيعون أمرهم لما أصابهم القتل، ولكان النصر والظفر لهم. فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن، وبين أنه لا يكون ولا يحدث إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجرى به كتابه السابق، وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. في الآية أن من ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة، أي يجعل الدولة والغلبة والنصر للباطل على الحق دائما وأبدا، يضمحل الحق مع ذلك اضمحلالا لا يقوم بعده، من ظن ذلك فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. وفيها إثبات الحكمة فيما يجريه الله تعالى من ظهور الباطل على الحق أحيانا. وفي الآية بيان خبث طوية المنافقين، وأنهم عند الشدائد يظهر ما عندهم من النفاق. في الآية إثبات القضاء والقدر، وفيها وجوب تنزيه الله تعالى عما لا يليق به سبحانه، وفيها وجوب حسن الظن بالله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. دائرة السوء، السوء محيط بهم جميعا من كل جانب، كما تحيط الدائرة بما في جوفها، وكذلك تدور عليهم دوائر السوء. وغضب الله عليهم، والغضب من الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى، متعلق بمشيئته جل وعلا. ولعنهم، واللعن الطرد من الرحمة والإبعاد عنها. وعد لهم جهنم وساءت مصيرا، فذكر الله تعالى أنه يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، الظانين بالله ظنا سيئا، أنه لا ينصر نبيه والمؤمنين معه على أعدائهم، وأنه لن يظهر دينه. فعلى هؤلاء تدور دائرة العذاب، ويدور عليهم كل ما يسوءهم. وغضب الله عليهم وطردهم من رحمته، وعد لهم نار جهنم وساءت منزلا يصيرون إليه. الظانين بالله ظن السوء، المسيئين الظن بالله من المنافقين والمنافقات. ظن السوء بفتح السين وضمها، السوء والسوء، أي ظن الأمر السوء، وهو ألا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه. عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة العذاب والذل، هي لازمة لهم لا تتخطاهم ولا يخرجون منها. وغضب الله عليهم ولعنهم، فسخط عليهم وأبعدهم من رحمته وطردهم، وأعد لهم وهيأ لهم في الآخرة جهنم، وهي النار الشديدة العذاب، وساءت مصيرا، وساءت منزلا لا يصيرون إلا إليه يوم القيامة. ومصيرا في قوله تعالى وساءت مصيرا تمييز، والفاعل مستتر، أي ساءت النار مصيرا يصيرون إليه. فقال ربنا تبارك وتعالى عن الذين يتهمونه في حكمته ويظنون أنه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأتباعه، لا ينصرهم على أعدائهم، بيّن الله تبارك وتعالى أن عليهم دائرة العذاب، وبيّن أنه جل وعلا أبعدهم من رحمته، وهيأ لهم في الآخرة نارا يصيرون إليها، هي شر ما يصار إليه. ومناسبة الآيات للباب ظاهرة، ففي الآية أن من ظن أن الله لا ينصر حزبه على أعدائه فقد ظن به ظن السوء، وفيها تحذير من سوء الظن بالله، وفيها وجوب إحسان الظن بالله تبارك وتعالى. في الآية أن من ظن أن الله لا ينصر رسوله ودينه والمؤمنين فقد ظن به تعالى ظن السوء، فيها وصف الله تبارك وتعالى بصفة من صفاته الفعلية، وهي صفة الغضب على أعدائه، وأنه جل وعلا يلعنهم ويبعدهم من رحمته. وفي الآية بيان عاقبة الكفار والمنافقين. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. ويل مبتدأ، وساغ الابتداء بالنكرة للتعظيم، فويل للذين كفروا من النار، وخبر المبتدأ للذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار، الجار والمجرور بيان لويل. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك أي من ظن السوء إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفر من ظنه بربه ظن السوء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. وخلاصة ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في تفسير ظن السوء ثلاثة أمور: الأول أن يظن أن الله تعالى يديل الباطل على الحق، أي يجعل للباطل على الحق الدولة والغلبة، إدالة مستمرة يضمحل أن يذهب ويتلاشى معها الحق، فهذا هو ظن المشركين والمنافقين في سورة الفتح. قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. والأمر الثاني من خلاصة ما ذكره ابن القيم رحمه الله فيما نقله المصنف رحمه الله عنه، أن ينكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره، لأنه يتضمن أن يكون في ملكه سبحانه ما لا يريد، مع أن كل ما يكون في ملكه تعالى فهو بإرادته. والأمر الثالث أن ينكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، لأن هذا يتضمن أن تكون تقديراته تعالى سفها ولعبا. ونحن نعلم علم اليقين أن الله تعالى لا يقدر شيئا ولا يشرعه إلا لحكمة قد تكون معلومة لنا وقد تقصر عقولنا عن إدراكها. ولهذا يختلف الناس في علل الأحكام الشرعية اختلافا كبيرا بحسب ما عندهم من معرفة حكمة الله سبحانه وتعالى. ورأي الجبرية والجهمية أن الله يقدر الأشياء لمجرد المشيئة لا لحكمة، قالوا لأنه لا يسأل عما يفعل، وهذا من أعظم سوء الظن بالله، لأن المخلوق إذا تصرف لغير حكمة سمي سفيها، فما بالك بالخالق الحكيم. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فالظن بأنها خلقت باطلا لا لحكمة عظيمة ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق الذي هو ضد الباطل. وهؤلاء قالوا إن الله تعالى خلقهما باطلا لغير حكمة. قال الله تعالى: ذلك ظن الذين كفروا، أي الذين يظنون أن الله خلقهما باطلا وعبثا وسفها ولعبا. والمعتزلة على العكس من ذلك، يقولون لا يقدر إلا لحكمة، ويفرضون في الوقت عينه على الله ما يشاءون. والصواب بلا شك ولا ريب أنه لا يفعل شيئا ولا يقدره على عبده، ولا يشرع شيئا إلا لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد ويستحق عليها الشكر. كلام ابن القيم الإمام رحمه الله تعالى الذي ساقه المصنف رحمه الله في زاد المعاد في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد، ومناسبة ذكر كلامه هنا توضيح معنى الآية الكريمة. فسر ذلك الظن كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله يعني الظن المذكور في قوله تعالى يظنون بالله غير الحق، وقوله رحمه الله سيضمحل أي يذهب ويتلاشى حتى لا يبقى له أثر، ولضمحلال ذهاب الشيء. قال ففسر أي فسر هذا الظن بثلاثة تفاسير: بإنكار الحكمة، وإنكار القدر، وإنكار أن يتم الله أمر رسوله. بإنكار الحكمة أي أن ما أجراه في وقعة أحد لم يكن لحكمة بالغة، وهي التي أشار الله إليها بقوله وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وأما إنكار القدر لأنهم قد صرحوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لو أطاعوهم ولم يخرجوا ما قتلوا، وأما إنكار أن يتم الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فحيث ظنوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفاصلة وأن الإسلام قد باد أهله وغربت شمسه. قوله رحمه الله في سورة الفتح يعني أن الظن الذي ذكره الله عن المنافقين والمشركين في سورة الفتح هو ما عناه كما في قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء، وقوله يديل الباطل أي يجعل له الدولة والغلبة، وقوله تعنتا على القدر أي اعتراضا عليه وافتراضا، وقوله فمستقل ومستكثر أي من هذا الاعتراض على القدر، ومستقل مبتدأ خبره محذوف، ومستكثر مبتدأ خبره محذوف كذلك، والتقدير فمن الناس مستقل ومنهم مستكثر. ونظير ذلك قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد، فسعيد مبتدأ خبره محذوف تقديره ومنهم سعيد، ولا يقال بأن سعيد معطوف على شقي لكونه يلزم أن يكون الوصفان لموصوف واحد فيكون شقيا سعيدا، ولكن فمنهم شقي ومنهم سعيد. وكذلك في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى فمستقل ومستكثر أي فمن الناس مستقل ومنهم مستكثر. وقوله في البيت الذي ذكره فإن تنجو منها أي من هذه الخصلة وهي الاعتراض على القدر مع ظن السوء بالله تبارك وتعالى فيما قضاه وقدر، تنجو من ذي عظيمة أي من أمر ذي مصيبة عظيمة، وإلا فإني لا إخالك بكسر الهمزة أي أظنك، وهي من أخوات ظن تنصب مفعولين هما هنا إخالك ناجيا الكاف وناجيا، وإلا فإني لا إخالك فالكاف مفعول أول ناجيا مفعول ثاني ناجيا من الاعتراض على القدر. كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فيما ذكره المصنف رحمه الله فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله إلى آخره، لا تفسير غير واحد من المفسرين، وهو مأخوذ من تفسير قتادة والسدي، وذكر ذلك عنهما ابن جرير وغيره بالمعنى. وقول ابن القيم رحمه الله وأن أمره سيضمحل أي سيذهب جملة حتى لا يبقى له أثر، والاضمحلال ذهاب الشيء جملة. قوله رحمه الله وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. قال القرطبي رحمه الله وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يعني التكذيب بالقدر، وذلك أنهم تكلموا فيه فقال الله جل وعلا قل إن الأمر كله لله يعني القدر خيره وشره من الله. وأما تفسيره بإنكار الحكمة فهو تفسير صحيح فمن أنكر أن ذلك لم يكن لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد ويستحق عليها الشكر فقد ظن بالله ظن السوء. وقد أشار تعالى إلى بعض الحكم والغايات المحمودة في ذلك في سورة آل عمران، فذكر شيئا كثيرا منها في الآية المفسرة: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فهذا بعض الحكمة في ذلك، فمن أنكره فقد ظن السوء بالله وحكمته وعلمه ورحمته لكمال علمه وقدرته ورحمته، ولأن من أسمائه الحق، وذلك هو موجب إلهيته وربوبيته. وقوله رحمه الله تعالى في سورة الفتح، أي في قوله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، إلى قوله تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وقوله رحمه الله لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، أي لأن الذي يليق به سبحانه أنه يظهر الحق على الباطل وينصره، فلا يجوز في عقل ولا شرع أن يظهر الباطل على الحق. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وما يليق بحكمته وحمده، أي أن الذي يليق بحكمته سبحانه وحمده ألا يكون في السماوات ولا في الأرض حركة ولا سكون إلا وله في ذلك الحكمة البالغة والحمد الكامل التام عليها. فكيف بمثل هذا الأمر العظيم الذي وقع على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى سادات الأولياء رضي الله عنهم؟ فله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة وله عليه الحمد بل والشكر. ومن تأمل ما في سورة آل عمران في سياق القصة رأى من ذلك العجب، فمن ظن بالله تعالى أنه لم يفعل ذلك بقدر وحكمة يستحق عليهما الحمد والشكر فقد ظن به تعالى ظن السوء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق فهذا ظن السوء، لأنه نسبه سبحانه إلى ما لا يليق بجلاله وكماله ونعوته وصفاته، فإن حمده وحكمته وعزته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين العادلين به. فمن ظن به ذلك سبحانه فما عرفه ولا عرف أسماءه وصفاته وكماله. وقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أي فذلك ظن السوء، لأنه نسبة له إلى ما لا يليق بربوبيته وملكه وعظمته. وقوله رحمه الله: أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له، فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقول الإمام ابن القيم رحمه الله ووعده الصادق: لأن الله تعالى وعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يظهر أمره ودينه على الدين كله، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فمن ظن به تعالى أن دين نبيه صلى الله عليه وسلم سيضمحل ويبطل ولا يظهر على الدين كله فقد ظن بالله ظن السوء، لأنه ظن أنه يخلف الميعاد، والله تعالى لا يخلف الميعاد. وقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد بين فيه حقيقة عظيمة ودعا إلى التفتيش في النفوس والبحث في طوايا القلوب من أجل استخراج مكنونها، قال: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله تعالى بغيرهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فمن قلط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به تعالى ظن السوء، ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به تعالى ظن السوء، ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسلا ولا ينزل إليهم كتبا فقد ظن به تعالى ظن السوء، ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به تعالى ظن السوء، ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد، أو أنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة له عليه ولا إرادة له في حصوله، بل يعاقبه على فعله سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله، وأنه يحسن منه كل شيء حتى يعذب من أفنى عمره في طاعته، أي كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيخلده في الجحيم أو في أسفل سافلين، ومن استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه أي كأبي جهل فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين في الحسن سواء عنده، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر، من ظن ذلك فقد ظن به تعالى ظن السوء، ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق لم يخبر به وإنما رمز إليهم رموزا بعيدة وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يبعثوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، من ظن ذلك به تعالى فقد ظن به تعالى ظن السوء، ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به تعالى ظن السوء، ومن ظن أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات فقد ظن به تعالى ظن السوء، ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به، وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا فقد ظن به تعالى ظن السوء، ومن ظن أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين وأنه أسفل كما أنه أعلى، وأن من قال سبحان ربي الأسفل كان كمن قال سبحان ربي الأعلى، من ظن به تعالى ذلك فقد ظن به تعالى أقبح الظن، ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان والفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والصلاح، فقد ظن به تعالى ظن السوء. ومن ظن أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد من خلقه، وأن ذوات الشياطين في القرب منه كذوات الملائكة المقربين، من ظن ذلك به تعالى فقد ظن به تعالى ظن السوء. ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلده في الجحيم بتلك الكبيرة كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين واستنفد عمره في مساخطه ومعادات رسله ودينه، من ظن به تعالى ذلك فقد ظن به تعالى ظن السوء. وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه أو وصفه به رسله أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفه به رسله فقد ظن به تعالى ظن السوء. ومن ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم، من ظن ذلك فقد ظن به تعالى أقبح الظن وأسوأ. ومن ظن به تعالى أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما ينال ما عنده بطاعته والتقرب إليه فهو من ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه أو من فعل شيئا لأجله لم يعطه أفضل منه فقد ظن به تعالى ظن السوء. ومن ظن أنه يغضب على عبده ويعاقبه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة فقد ظن به تعالى ظن السوء. ومن ظن به تعالى أنه إذا صدق في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه فقد ظن به تعالى ظن السوء. ومن ظن أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه فقد ظن به خلاف ما هو أهله وما لا يفعله. ومن ظن أنه إذا أغضبه وأسقطه ووقع في معاصيه ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه فقد ظن به تعالى ظن السوء. ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته ومماته وابتلاه بهم لا يفارقونه، فلما مات استبدوا بالأمر دون وصية وأهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق وهو يرى ذلك ويقدر على نصرة أوليائه وحزبه ولا ينصرهم، ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت فما تظنه الرافضة فقد ظن به تعالى أقبح الظن. وهو رحمه الله تعالى ينبهك على إحسان الظن بالله في كل شيء، قال رحمه الله: فليعتني اللبيب اللب العقل واللبيب العاقل، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الأمر، وعليه أن يفتش في ضميره وأطواء قلبه. قال: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، بل يبوحون بذلك من غير تفتيش ويصرحون به جهارا في أشعارهم وكلامهم. قال ابن عقيل رحمه الله في الفنون: الواحد من العوام إذا رأى مراكب مقلدة بالذهب والفضة ودارا مشيدة مملوءة بالخدم والزينة قال: انظر إلى ما أعطاهم مع سوء أفعالهم، ولا يزال يلعنهم ويذم معطيهم حتى يقول: فلان يصلي الجماعات والجمع ولا يؤذي الذرة أي النمل الدقيق، ولا يأخذ ما ليس له، ويؤدي الزكاة إذا كان له مال، ويحج ويجاهد، ولا ينال خلة بقلة، ويظهر الإعجاب كأنه ينطق إنه لو كانت الشرائع حقا لكان الأمر بخلاف ما ترى، وكان الصالح غنيا والفاسق فقيرا. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: وهذه حالة قد شملت خلقا كثيرا من العلماء والجهال، أولهم إبليس، فإنه نظر بعقله فقال: كيف يفضل الطين على جوهر النار؟ وفي ضمن اعتراضه: إن حكمتك قاصرة، وإن رأيي أجود من رأيك أو مما سرنا إليه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وفتش نفسك هل أنت سالم؟ قال رحمه الله: أكثر الخلق إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحق، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئ ينبئك شراره عما في زناده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله ويستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهو أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى. وقوله فيما نقل من بيت: فإن تنجو منها، أي من هذه الخصلة العظيمة وهي سوء الظن بالله تبارك وتعالى. وكما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أكثر الخلق يظنون بالله تبارك وتعالى ظن السوء، أكثر الخلق يعتقدون في قرارة نفوسهم وفي أطواء قلوبهم أنهم قد بخسوا حقهم، وأنهم يستحقون ما أعطي غيرهم، وهذا كله من ظن السوء بالله تبارك وتعالى ومن الاعتراض على المقادير. فإذا فتشت في نفسك فينبغي عليك أن تكون صادقا، حتى إذا ما وجدت أتارة من هذا الأمر الكبير الذي في ضمنه تسفيه ما قدر الله رب العالمين وقضاه، إذا ما كنت ناصحا صادقا ففتش بنصح وصدق وإخلاص، فإذا وجدت شيئا من ذلك فانفيه بعيدا عن قلبك حتى تنجو. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، أي تنجو من شر عظيم، وإلا فإني لا إخالك، أي لا أظنك ناجيا أي سالما. نسأل الله السلامة والعافية.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.